إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة حول مسألة من المسائل المطروقة في هذا الباب، والتي تكون من مسؤوليات الآباء والأمهات تجاه الأبناء، وهي تكون على الرجال على وجه الخصوص، والتي لا بد أن ينتبه إليها المرء انتباها شديدا لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية ومن الآثار النفسية ومن المتطلبات التي تكون في هذه الحياة. المسألة التي نتكلم عنها في هذه الحلقة هي مسألة النفقة على الأبناء، وهذه النفقة مما أوجبه الله عز وجل على أن المرء ينفق على أبنائه وزوجته من سعته، وينفق عليهم النفقة التي تكفيهم عرفا، والتي لا يشكون معها من شيء من القلة أو من شيء من التقتير الذي يخرجهم عن المألوف. وهذه المسألة جعلها الشرع مردها إلى ما تعارف عليه الناس، فالذي يكون عنده المال الكثير ينفق على وسع ذلك وحسب ذلك وقدره، والذي يكون ماله أقل فإنه ينفق على قدر ذلك. فهذه مسائل ردها الشرع لأحكام العرف الذي يتعارف عليه الناس. وعلى كل، إخواني وأخواتي، المرء في إنفاقه على أولاده، مع أنه يتحسس مسألة الرحمة لهؤلاء الأبناء، وأن هؤلاء الأبناء قطعة منه يجب أن يكفيهم في مسألة النفقة، فكذلك من باب آخر يعلم أن هذه المسألة فيها الأجر العظيم، ويترتب عليها الأجر الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى للعبد. فالذي يجب على المسلم أنه يحتسب الأجر من الله عز وجل في إنفاقه على أبنائه، وإذا احتسب الأجر وجد السعادة والهناء والطمأنينة فيما ينفقه، ولا يتأثر على ما يبذله لهؤلاء الأبناء، ثقة بأن ما عند الله عز وجل مخلوف، إما أن يكون الخلف المادي بأن يخلفه الله عز وجل عليه، وإما أن يكون هذا الخلف من باب أن الله سبحانه وتعالى يخلفه في أمور أخرى غير المسائل المادية، كأن يجلب له خير سبحانه أو يدفع عنه شيء من الشر. احتساب الأجر في مسألة النفقة على الأبناء هذه من المسائل العظيمة التي لا بد أن يسعى إليها الفرد، وهذا مما يجعلك تنفق أكثر وأكثر وأنت ترغب في التقرب إلى الله عز وجل وتفرح بذلك، لأنك تعلم أن هذا باب إلى رحمة الله عز وجل ويوصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. تأملوا إخواني وأخواتي هذا الحديث العظيم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي أنك تعتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تأملوا كيف أن هذا الحديث غرن مسألة النفقة على الأهل، على الأبناء، على الزوجة، قرن ذلك بأعظم الأمور، وجعل أن هذا الأمر ينافس هذه الأمور، مع أنها أمور عظيمة. دينار في سبيل الله، دينار في أن يعتق فيه المرء رقبة، دينار يتصدق به على مسكين، دينار ينفقه على الأهل، أعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله. وهذا يبين لنا مسألة مهمة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، لأن السنة بمنزلة القرآن في التشريع. فيريد أن يبين لك مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ينفق بدافع الفطرة، وهي محبة الأب للابن ومحبة الأم لأبنائها، ويظن أن مسألة النفقة التي ينفقها فقط من باب الواجب المتوجب عليه أو من باب الرحمة لهؤلاء الصغار. فلما قرن النبي عليه الصلاة والسلام النفقة على الأهل بهذه الأمور العظيمة، حتى يبين لك أن المسألة ليست فقط مسألة فطرية مفطور عليها قلب الإنسان، بل إن هذه المسألة أيضا فيها الأجر العظيم، ويترتب عليها الأجر العظيم من الله عز وجل، بحيث يكون المرء قد بلغ الأجر العالي والمرتبة العالية والمنزلة العالية بسبب سلوكه لهذا الباب من أبواب الخير. رأيتم هذا الفضل العظيم؟ هذا يجعل المرء الآن يعطي أبناءه من النفقات وينفق عليهم من النفقات التي تكفيهم، وهو منشرح الصدر أن هذا المبلغ الذي أضعه هو مخلوف عند الله، وهو يدفع لأبنائه النفقة ويكسوهم بالكسوة ويطعمهم الطعام، وهو في داخله يحتسب الأجر أن هذا مما يقربه إلى الله عز وجل. وجميل إخواني وأخواتي أن نقرن أعمالنا دائما بالنية الصالحة، وأن نتذكر ونحن نعمل هذا العمل الصالح أن هذا العمل مما يقربنا إلى الله عز وجل، ومما يزيدنا من الله سبحانه وتعالى قرب، ويكون لنا سبيل إلى رحمة الله وباب من أبواب الرحمة التي يفتحها الله عز وجل على من شاء من عباده. وأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي سلمة، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تزوجت النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان لها أبناء من أبي سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنفق عليهم النفقة. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله هذا السؤال الذي يبين لنا عظم مسألة النفقة على الأبناء. تقول أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. يعني تقول الآن أنا لن أتركهم لأنهم أبنائي، سأنفق عليهم على كل حال، لكن وأنا أنفق هذه النفقة هل لي بذلك أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. هذا يبين لنا أن مسألة النفقة العبد مأجور عليها، وإن كان دافع الإنفاق على الأبناء يكون الفطرة، يكون الرحمة، الشفقة عليهم، لكن مع ذلك هو مأجور على ما ينفقه على أبنائه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم الذي يحذر من التقتير على الأبناء والبخل، والتقتير الذي يلجئهم إلى الحاجة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث عام في الأبناء، في الزوجة، فيما يكون تحت يد المرء من الحيوان، بحيث أنه يمنعهم النفقة التي تكفيهم، ويحبس عنهم وهو مستطيع أن يعطي حتى يلجئهم إلى الحاجة. فهذا أمر عظيم، وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه. كفى بالمرء إثما، يعني أعظم به إثم ويكفيه، ولو أنه لم يكن عنده إلا هذا الإثم لكان كافيا، فكيف بغيره من الآثام؟ الحبس عمن يملك قوته، تملك أن تعطيهم وأنت مع ذلك تبخل عليهم. ولذلك إخواني وأخواتي، العبد الذي لا يريد الله فيه خير هو الذي يبخل على أبنائه، لأن هؤلاء الأبناء تدعوك الفطرة القلبية والرحمة والشفقة إلى أن تنفق عليهم لأنهم قطعة منك، ومع ذلك يدعوه ذلك إلى التقتير. والعجب أنك لربما تجد المرء مع الناس طيب ويعطي وينفق ويمدحونه بالنفقة والكرم، ومع ذلك هو من أبخل الناس على أهل بيته. إما يقوده إلى ذلك اللامبالاة، أو الذي يقوده إلى ذلك أنه يرى أن غيره قد يكفيه من ناحية النفقة، كأن تكون الأم عندها راتب وقد تعاند الأم وهي لا يجب عليها النفقة، لأن النفقة واجبة عليه ونفقة الأولاد، وقد تعاند لأنها ترى أنه يقتر فتجازيه بنفس الصنيع الذي يعمله، فيؤدي ذلك به إلى مسألة الخلل ومسألة الاضطراب الذي يحدث في ذلك البيت. وعلى كل إخواني، إذا رأيت الرجل عمله الذي يكون بينه وبين أولاده يقوم على مسألة التقتير والبخل فلا ترجو فيه خير. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقتر على عياله، يبخل ويحبس عنهم، يعني إذا رأيت الرجل يقتر على عياله فإن عمله بينه وبين الله أخبث وأخبث. إذا كان الإنسان يبخل عن الذين تدعوه الفطرة إلى الإنفاق عليهم ورحمتهم والشفقة بهم، ومع ذلك يزداد بخلا يوما بعد يوم، فالعمل الذي يكون بينه وبين الله من ناحية الصدقات وأعمال المعروف فإنه من باب أولى. لماذا قال ذلك رحمه الله؟ لأنه يبين أن هؤلاء تدعو الإنسان ما يكون في قلبه من الدافع للإنفاق عليهم، بحيث أنهم يكونون قطعة منه، أبناؤه الذي يجد لهم الشفقة والرحمة ويدفعه ذلك دفعا، إلى أنه فطريا لو أنهم احتاجوا إلى عضو من أعضائه لدفعه إليهم. فكيف في المسائل المالية؟ فإذا كان هذا المرء عمله مع أبنائه على هذه الصورة فإن العمل الذي يكون بينه وبين الله أخبث وأخبث، يكون بخيل في المعروف والإحسان والبر. ولربما تخرج بعض الصور وهي التي تقوم على مسألة قلة المعرفة والوعي، يمكن توجد بعض الصور بحيث أنه يتصدق ينفق لكنه يقتر على أولاده من باب التربية من باب التأديب، وهذا من الخطأ الشنيع، فضلا أنه يوجد بعض الناس من ينفق رياء وسمعة، ينفق على الناس ويعطي ويدعو إلى الولائم، ومع ذلك هو من أشد الناس بخلا على أبنائه. وأعجب ما عجبت إخواني منه هو أن بعض الناس عندهم الكرم المصطنع، أن بعض الناس كما علمت هذا يريد أن يصل إلى مسألة الوجاهة في المجتمع، ففي كل ليلة عنده وليمة في بيته، قد تكون وليمة عامة أو أنه ما يكون من أكل البيت. وما هو حال الأهل؟ يقول لي محدثي الذي يعرف هذه الشخصية، يقول: هذا الذي يبحث عن الجاه ويفعل هذا النوع من الكرم المزعوم للوصول إلى الجاه والوجاهة في كل ليلة عنده وليمة، فإذا بقي شيء من الأكل أكله أهل البيت، وإلا ناموا وهم يطوون الجوع في بطونهم. هل هذه المسألة يكون دافعها مسألة الكرم والعمل الذي بينه وبين الله الحسن؟ إنما هذا العمل هو كما وصفه الحسن البصري، عمل بينه وبين الله لكنه أخبث وأخبث، لأن المقصود فيه هو الوصول إلى شيء من الدنيا، والمقصود فيه الرياء والسمعة مع ما يقارنه من التقتير على الأبناء في الجانب الآخر. وهذا هو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يتصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة اللاحقة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي: العجمي 250 at hotmail.com ALAJMI 250 at hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.